بذاتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا فنفوز فوزا عظيما ما إن بقيت من الهوان على ترى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شداد لفي لهفي لرأسك يا مظلوم وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل ميادي يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعواد لهفي على الصدر المعظم يشتكي من بعد رش النايب رضي يا ولفتا على خزانة حلمك السجايا وهو يقاد بالأصفاد بعد الظنا يشكو على عار المطار عظم القيود ونهزة الأقدام. أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة السجايا قنبوه عن نبأ مسجيا فوقه فبكت له أملاك سمع شدايا عشيرتي وسراءة قومي أين أهل ودادي منهم خلت تلك الديار وبعده يوم نعب الغراب بفرقتي وبعادي يلوي ركبته ويدير عينه يكسر خاطري من اسمع ونين يسير يصيح ابوي حسين وين وين ولدنا الكفر يمسى تجين اي ولدنا الكفر يمتى يا تجين
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى أين زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يقوم ويشق الصفوف. أسأل الله عز وجل لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات خير الدنيا والآخرة ببركة الصلوات على محمد وآل محمد. مجالس المسلمين في هذه الليلة عامرة بذكر سيدنا وإمامنا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه، المعصوم السادس والإمام الرابع من أئمة المسلمين، وجدير بكل من يعتقد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون حزينا ويقيم مأتما وعزاء في هذه الليلة لهذا الإمام المظلوم، وجدير بالمؤمنين والمؤمنات أن يشاركوا مجالس العزاء لهذا الإمام الذي قتل مسموما مظلوما محتسبا. المتكلم يرى العجز إذا أراد أن يتحدث عن شخصية علي بن الحسين زين العابدين. ماذا أقول وقد توجت المجلس والمحفل المبارك بهذا الحديث النبوي الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي بن الحسين سلام الله عليه؟ هؤلاء عظماء الكون، هؤلاء هم المعصومون وقادة الأمم وأئمة الهدى وسفن النجاة وأبواب الرحمة للعالمين. إن الله عز وجل يعرفهم يوم القيامة في يوم الجمع والحشر والنشر، وحيث أن هذه الحياة والدنيا صغيرة وإمكانياتها ضئيلة لا تستوعب. يعني في الحقيقة هناك بحث في الثواب والعقاب، لماذا جعل الله عز وجل الثواب والعقاب في الآخرة؟ ومن أسماء يوم القيامة يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العقاب. لماذا؟ لأن في الدنيا لا يمكن أن نحدد جزاء عادلا للمحسنين، ثوابا للمحسنين، وجزاء وعقابا للمسيئين. يعني الجزاء إن كان حسن أو غير حسن، الجزاء رد الفعل نتيجة العمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. يعني الثواب والعقوبة في الدنيا لا يمكن، لأن الدنيا صغيرة، الدنيا محصورة عاجزة، والتقييم في هذه الحياة لم يكن عادل، الدنيا تقييمها لم يكن تقييما عادلا، لأن أهل الدنيا لم يكونوا جميعا عادلين. نحن كيف نقيم رسول الله؟ نحن كيف نقيم أمير المؤمنين الذي يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا علي ما اخضر للإسلام عود. الآن انظر بالله عليكم، علي بن أبي طالب الذي هو العمود الأول بعد رسول الله والعامل الأهم بعد رسول الله في انتصار الإسلام وانتشار كلمة لا إله إلا الله، بالله عليكم كيف قيمه المسلمون؟ دعنا عن الأديان الأخرى وسائر الملل والطوائف، الآن الأمة الإسلامية كيف قيمت عليا؟ كيف قيمت؟ المنصفون أرادوا الإنصاف، جعلوه الخليفة الرابع. بالله عليكم هذا من الإنصاف أن يكون علي هو الرابع؟ إلى آخر البطاف. إذن شخصية الشخصيات تظهر يوم القيامة. هناك شخصيات انتشرت في الساحة في هذه الدنيا بلا استحقاق، وجعلوا يشيرون إليهم بالبنان لكن بدون استحقاق، ارتفعوا. وهناك من رفعهم الله عز وجل لكن أبناء الدنيا تقاعسوا عنهم وظلموهم وتركوهم. متى تظهر الحقيقة؟ في الآخرة. لذلك في الدنيا إذا وقعت الواقعة يوم القيامة من شأنها ما هو؟ خافضة رافعة. يعني أناس بدون استحقاق وبدون مؤهلات صعدوا ارتفعوا في الدنيا، الله يخفضهم. رافعة، أناس في الدنيا ما عرف أهل الدنيا قدرهم، لذلك ظلموهم، حبسوهم، قتلوهم. الله عز وجل رافعة يرفعهم، خافضة رافعة يخفض ويسقط أولئك الذين نجحوا في الظاهر في الدنيا بلا استحقاق، في الآخرة سقوط. وهناك من لم يتلقى حقه في الدنيا، عاش مطاردا، قتل وسبي أهله وطورد وشرد، الله عز وجل هناك يقدم له العطاء الذي يستحقه. إذن زين العابدين سلام الله عليه بهذا الحديث الذي تلي على مسامعكم، رسول الله يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله تعالى: أين زين العابدين؟ فكأني بولدي علي بن الحسين يقوم ويشق الصفوف. هذا الحديث. حياة الإمام علي بن الحسين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من الولادة إلى عاشوراء، من ولادته إلى كربلاء واليوم العاشر في الساعة الأولى أو الثانية من بعد الظهر من يوم عاشوراء سنة 61 هجرية. هذا القسم الأول. القسم الثاني من حياته سلام الله عليه من كربلاء إلى المدينة. القسم الأول قرابة 22 أو 23 سنة، لأن الإمام زين العابدين عمره في كربلاء 22 سنة كان أو 23. القسم الثاني قرابة 35 سنة، عصر إمامته سلام الله عليه، وهو أكثر الأئمة بلاء ومحنة، حياته ممزوجة بالصعوبات والشدائد والمصائب والمحن التي تزول الجبال من عظمتها وشدتها. إنسان واحد يتحمل هذا التحمل شيء غريب. ولقد عزم العدو على قتله مرات، ولكن الله كان يحفظه من شر عدوه. ابن مرجان عبيد الله ابن زياد لمرتين عزم على قتله وضرب عنقه في الكوفة، لكن العقيلة زينب ألقت نفسها عليه، قالت: يا ابن زياد إن أردت قتله فاقتلني قبله. وفي يوم عاشوراء لما رأى والده الحسين وهو ينادي: وغربته، هل من ناصر ينصرني؟ اتكى على العصا وحمل السيف يجر نفسه إلى ساحة القتال. الإمام الحسين وقع نظره عليه، صاح: أخي زينب رديه، احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل محمد، من آل محمد، احبسيه رديه. إذن حياته تنقسم كما قلنا إلى قسمين: أعود إلى القسم الأول من الولادة، من هي أمه ومن هو أبوه؟ أبوه سيد شباب أهل الجنة الحسين ابن علي سلام الله عليه، وأمه شهربان ويه ابنة يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى. ولنعم ما قال أبو الأسود الدؤلي: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. فهو ابن الخيرتين. ابن سيد العرب وسيد العجم. قصة والدته قصة مفصلة أيها الإخوة، ربما تحتاج إلى وقت كافي من الزمن، لكن بالإشارة لأن الروايات مختلفة في قصتها. هي ابنة الملوك، جيش المسلمين توجه إلى بلاد فارس. دعنا عن الحدود الجغرافية آنذاك، لأن طاق كسرى وقصر الملك أين كان؟ يعني حدود إيران إلى أين كان؟ لما تذهب إلى بغداد ترى طاق كسرى، الآن طاق كسرى، هنا طاق كسرى، هنا القصر. لما فتح الجيش الإسلامي بلاد فارس أخذ النساء سبايا مع الغنائم وعاد منتصرا إلى المدينة. قصة الغزو، قصة الدخول، قصة مفصلة كذلك. هذه السيدة المباركة بنت الملوك كانت منذ نعومة أظفارها كانت عفيفة عالمة مهيبة مهذبة. شهر بانوي قبل دخول جيش الإسلام إلى بلادهم رأت رسول الله في المنام. منو؟ شهر بانوي، والدة الإمام زين العابدين. كأن رسول الله نبي الإسلام دخل بلاد إيران وأقبل إلى أيوان وقاصر كسرى وتوجه إليها، هي ترى في المنام، ومعه ولده الحسين، فعرفه بها وقال لها: يا بنت الملوك، وفي خبر: يا بنت ملك العجم، هذا ولدي الحسين، وفي روايات أخرى: هذا ابني الحسين، خطبتك له. قامت من نومها فزعة مرعوبة: سبحان الله، ما هذه الرؤيا؟ في الليلة الثانية رأت فاطمة الزهراء سيدة النساء في المنام، إنها أقبلت ودخلت القصر وهي تتبسم إليها من بعيد حتى قربت منها، وضعت يدها على رأس شهربانوية بنت الملك وقالت: يا شهربانوية، إن المسلمين سوف يدخلون بلادكم والغلبة تكون للمسلمين وتؤخذين أسير السبية، فلا تخافي ولا تحزني، فلا يصيبك أحد بسوء أبدا، اطمئني، وإني خطبتك لولدي الحسين. قامت من نومها وفي المنام برؤية محيا رسول الله ووجنات رسول الله ونور فاطمة، من ذلك اليوم هذا القلب تعلق بالرسول وأهل بيته، ظلت كل ساعة تمر عليها كأنها سنة وهي متعطشة للقاء رسول الله ولنور فاطمة الزهراء. وإذا بجيش الإسلام دخل وفتح وأخذوها أسيرة، هي ومعها أختها كيهان بانوية، اسم أختها. لما دخلوا بالسبايا الى المدينة، طبعا هنا اكو اختلاف، هل كان هذه الحركة كانت في خلافة الخليفة الثاني او الثالث؟ المشهور في خلافة الخليفة الثاني. المسجد غاص بأهله، أدخلوا السبايا في مسجد رسول الله. لما دخلت هذه السيدة تحير الناس من هيبتها وعظمتها، لذلك غطت وجهها وسترت وجهها. وطبعا هذه الحركة أنها غطت الوجه وتحجبت صارت الثائرة عند بعض الحاضرين، لماذا هكذا صنعت؟ ربما هذه الحركة إهانة إلى الخليفة. أنا ما أتطرق إلى هذه الأبعاد من القصة المفصلة مذكورة في التاريخ. فأمر الخليفة أن تباع، ويتقدم الحاضرون لشرائها سبية مسبية جارية. فرفع أمير المؤمنين صوته وهو حاضر وخاطب الخليفة وقال: لا يجوز بيع بنات الملوك وإن كانوا كافرين، هذا في الإسلام لا يجوز. ألم تسمعوا رسول الله يقول صلى الله عليه وآله يقول: أكرموا عزيز قوم ذل؟ ألم تجدوا ماذا صنع رسول الله بالسفانة بنت حاتم الطائي، لأنها بنت شخصية من شخصيات العرب ومن الكرماء؟ فقال الخليفة: يا أبا الحسن، ما الذي نصنع؟ قال: خيروها وخيروا أختها أن تختار بعلا من الحاضرين، يعني تختار زوج إلى نفسها. فخيروها، وإذا هي بدموع جارية أقبلت مباشرة ووضعت يدها على رأس الحسين وقالت هذا، فزوجها أمير المؤمنين من الحسين. الثانية ذهبت إلى محمد بن أبي بكر. محمد بن أبي بكر، نعم هو ابن أبي بكر، لكن منذ نعومة أظفاره ترعرع في بيت علي وحجر علي، وكان يقول: محمد هذا ابني من صلب أبي بكر. على كل حال، وأخيرا استشهد في سبيل الله بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى آخر قصته. فهذه السيدة الجليلة تزوجها الحسين سلام الله عليه، فحملت بعلي بن الحسين سلام الله عليه. وبعد أيام من الولادة ماتت أم زين العابدين شهرمان، ماتت بعد أيام قلائل من الولادة. وأما ألقابه، أشهر ألقابه السجاد وزين العابدين، لكثرة سجوده وشدة عبادته وصلاته، حيث يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة: ما حكى صلاة رسول الله إلا علي بن أبي طالب، وما حكى صلاة علي إلا علي بن الحسين زين العابدين. كان إذا سجد يطيل سجوده، كان يقضي ليله بالعبادة والنهار كذلك. طبعا العبادة في الإسلام أيها المؤمنون والمؤمنات لا تنحصر في الصلاة والركوع والسجود والصوم وما شابه، هناك أبعاد أخرى للعبادة. الإمام زين العابدين كان يقضي حوائج الناس، وقضاء حوائج المؤمنين من أعظم العبادات في الإسلام. الحديث يقول: إن الله خلق خلقا لحوائج الناس، يعني فلسفة وجودهم في الحياة قضاء حوائج الناس. ويقول الحديث الآخر أذكره لعل هذا الحديث إن شاء الله يكون فيه الأثر لنسعى نحن إن شاء الله في قضاء حوائج المؤمنين والمؤمنات. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الساعي، وفي تعابير الماشي، في حاجة أخيه المؤمن كالساعي بين الصفا والمروة. هذا الساعي بين الصفا والمروة كم ثوابه وأجره؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. الماشي في حاجة أخيه كالساعي بين الصفا والمروة، والقاضي له حاجته كالمتشحط بدمه في سبيل الله، يعني شهيد. وهل هناك منزلة تضاهي منزلة الشهيد؟ الذي يقضي حوائج الناس كالشهيد الذي يتلطخ بدمه في سبيل الله، وفي بعض الأحاديث بين يدي رسول الله، كم ثوابه؟ فزين العابدين من جملة عباداته، بعد من أبعاد العبادة، أنه كان يسعى في قضاء حوائج الناس. في هذه الفترة قرابة 22 أو 23 سنة من الولادة إلى كربلاء، ماذا كان دوره سلام الله عليه؟ التعليم، الإرشاد، الجلوس مع صحابة رسول الله والتابعين، الاجتماع مع كبار العلماء من الصحابة في ذلك اليوم، أمثال عبد الله ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، وجابر ابن عبد الله الأنصاري، ثم يدور بينه وبينهم المسائل العلمية، أحاديث رسول الله، التحقيقات العلمية في الإسلام، وكان يزور زوجات رسول الله ويتحدث معهن حول الأحاديث النبوية. يعني مجالسه جلها كانت مجالس تحقيقية وعلمية، علي بن الحسين سلام الله عليه. إذن هذا هو الفصل الأول من حياته من الولادة إلى عاشوراء. يذكر المؤرخون بأن هذه الفترة هي الفترة الوحيدة التي نوعا ما عاش باطمئنان وتفرغ إلى هذه المعارف الإسلامية. لكن الفصل الثاني من حياته هو الفصل الرهيب الممزوج بالمحن، بالشدائد، بالفجائع، بالبكاء، بالحسرة، باللوعة، بالأسى والمصائب التي انصبت على قلبه سلام الله عليه. شاب في يوم واحد فقد كل عشيرته، فقد أباه، فقد عمومته، 6 أو 7 من أبناء أمير المؤمنين قتلوا في كربلاء يوم العاشر، فقد إخوته، أبناء عمه وعمومته، يعني العشيرة بكاملها، وهو يرى بأمام عينه، ثم يرى قسوة العدو، يرى ظلم الجيش الذي نزعت الرحمة من قلبه، والجرائم التي ارتكبوها بعد القتل، ماذا صنعوا بهذه الأجساد والأشلاء، ثم إحراق مخيم أهل البيت وحرم الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. مخيم أهل البيت من هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، لكن أحرقوها. زين العابدين في بعض المقاتل والتواريخ النار وصلت إلى عمامة زين العابدين وأحرقت طرف عمامته، لكنه خرج بصعوبة من الخيمة فاحترقت الخيمة عن آخرها. ثم المسؤولية، هذا الفصل الثاني من حياته، عصر إمامته، الإمام الحسين عينه. هنا بين قوسين أيها المسلمون والمسلمات، آخر مسؤولية وآخر واجب من واجبات الأنبياء والأوصياء، يعني 124,000 نبي، ما هي واجباتهم الإلهية؟ يبلغون رسالات رب العالمين. آخر واجب شنو؟ أن هذا النبي يعين من هو بعده، يعين وصيه، والوصي يعين الوصي الذي بعده. هذا واجب. بين قوسين أحببت أن أوضح هذه النقطة، وهذه المسؤولية أهم المسؤوليات والواجبات. يعني كل نبي واجب عليه أن لا يخرج من الدنيا إلا أن يعرف وصيه. وتعريف الوصي أهم الواجبات للأنبياء وللأوصياء. لذلك أيها المؤمنون، الله عز وجل حينما يأمر حبيبه المصطفى في حجة الوداع، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ماذا يبلغ؟ الصلاة بلغ، الصوم بلغ، الحاج بلغ، كل الإسلام بلغه، شنو الباقي؟ بلغ، ماذا يبلغ؟ تعيين الوصي. وسبحان الله، الله عز وجل يهدده، وإن لم تفعل شنو؟ فما بلغت رسالته. يعني حبيبنا المصطفى إن لم تنصب عليا وصيا وإماما على الأمة، إذا ما نصبته كأنك ما صنعت شيئا، وكأنك ما بلغت رسالة ربك. شوفوا الأهمية. طبعا الصيانة نزلت من السماء، والله يعصمك من الناس. بنزول الصيانة قام ونصب عليا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلى آخر الكلام. الإمام الحسين قبل أن يخرج إلى كربلاء عرف وصيه بأنه هو علي بن الحسين زين العابدين، وفي كربلاء. وحينما أراد في البداية أن يبرز وهو مريض، رفع عنه القلم، ليس على المريض حرج، الحسين قال له: ولدي أنت الراد لعيالي إلى المدينة، وأنت حجة الله على الخلق من بعدي. فهو الإمام المعصوم بعد إمامة والده الحسين، يعني بدأت إمامته ومسؤوليته الرسالية الإلهية من يوم عاشوراء، سنة 61 إلى سنة 95، يعني قتل مسموما وعاش قرابة 57 سنة سلام الله عليه. فهذا العصر وهذا القسم الثاني هو فصل وهي مرحلة مملوءة بالمحن والشدائد، لأنه واجه من الخلفاء أولا يزيد ابن معاوية، ثم من بعدهم معاوية ابن يزيد ابن معاوية المعروف بمعاوية الثاني والمعروف، الآن إذا تروحون إلى الشام تجدون قبره. سبحان الله، هذا ليس بأيدينا، هذه قدرة الدنيا، قدرة العالم، الدهر، السماء، الله، عبر عنه ما تشاء. الخليفة الذي كما يقول ابن أبي الحديد كانت إمرة معاوية في الشام 42 سنة، بين والي وخليفة 42 سنة حكم الشام، وكل وجوده حب ومحبة إلى أهل الشام، معاوية الكبير، معاوية ابن أبي سفيان. لكن الآن لما تذهب لا ترى له مزار ومرقد، نعم قبره موجود لكن مقفل، لا يزوره أحد حتى من بني أمية. وأما يزيد فليس له قبر، لأن بني العباس حينما انطلقت ثورتهم ونجحت الثورة العباسية وقتلوا بني أمية عن آخرهم، عمدوا إلى قبورهم، نبشوا القبور وأخرجوا الجثث حتى العظام أحرقوها. فلما أقبلوا، هاي مقاطع تاريخية أذكرها وإن شاء الله، إن شاء الله هذا الفاصل الثاني وفيه إنجازاته العلمية والثورة الفكرية للإمام لليلة القادمة، يستحق هذا الإمام العظيم أن نتحدث عنه بصورة خاصة في ليلتين وفي محاضرتين إن شاء الله. في الليلة القادمة أذكر لكم الإنجازات العلمية والثورة الفكرية لعلي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. وهناك نقاط حقيقة جديرة بالذكر والاستماع. وأما ما يتعلق بهذا الفصل وهذه الليلة، الإمام زين العابدين سلام الله عليه يعاشر معاوية الثاني. يزيد ما عنده قبر، ليش؟ لأن أقبلوا ليحرقوا جسده. الله أكبر، حقيقة يتحير الإنسان. وجدوا في قبره رماد كأنما حطب محترق، لم يجدوا شيئا أبدا. وأما ابن يزيد، لأن الخلافة كانت وراثية، ابن يزيد بن معاوية، شو اسمه؟ اسمه معاوية. أقبل وجلس على أريكة الحكم بعد أبيه يزيد. طبعا يزيد قتل، أنا ذاكرها حتى هاي الأيام الماضية في بعض المحاضرات ذكرت كيفية قتل يزيد. خرج إلى الصيد وتبع صيدا ولم يظفر بصيده، غلب عليه العطش وظل الطريق ولا يعلم من أين، لا يهتدي للرجوع إلى دمشق وإلى قصره في الصحراء. كبه العطش فرأى من بعيد ضيعة بستان ورجل فلاح مشغول بالحرث. أقبل إليه قال: يا أخ العرب، هل عندك ماء؟ أنا عطشان. قال: بلى. جاء إليه بكوزة شربه أعطاه. لما أخذ الماء من الفلاح توجه إليه يزيد، قال: لو كنت تعرف من أنا لقدمت الماء إلي بيديك. وهذه حالة الطغاة والمتجبرين والمتكبرين. ليش أعطيتني المي بيد واحدة بإيدين باحترام؟ ليش ما عرفتني؟ قال: من أنت؟ قال: أتدري من أنا؟ أنا أمير المؤمنين، خليفة المسلمين يزيد بن معاوية. الفلاح متكئ على مسحاته قال: أه، أنت قاتل الحسين؟ قال: بلى. صوره سيقول له: إيه، عاشت إيدك، سلمت يدك. أنت قاتل الحسين؟ قال: بلى. قال: أنت يزيد قتلت الحسين عطشانا، أنا أسقيك الماء. رفع المسحاء وضرب يزيد على وجهه وكسر الكوزة وأريق الماء وشق بالمسحاة شفتي يزيد، سال الدم، نفرت به الفرس، أراد أن يسقط على الأرض يزيد، وقع لكن تعلقت رجله بالركاب. الجواد يسرع ويسحله على الأرض وعلى هذه الأراضي الجبلية والصخور حتى قطعه قطعة قطعة. وبهذه الكيفية يزيد بن معاوية مات. من بعد يزيد يأتي ابنه معاوية الثاني. هنا بين قوسين إخواني أخبرتكم، إن شاء الله إذا رحت إلى الشام سوف تجدون مرقد عامر ومسجد والضريح لمعاوية ابن يزيد. سبحان الله. ليش؟ وترون على قبره، هذا قبر الخليفة معاوية ابن يزيد، بين قوسين محب أهل البيت. ما دام محب أهل البيت قبره موجود، مسجد، الناس يروحون يزورون ويصلون عند قبره. أموي ابن يزيد حفيد معاوية. لكن سبحان الله، انظروا أيها المسلمون في العالم، الآثار التي تترتب على حب أهل البيت، هذا في الدنيا، ناهيك عما جعله الله عز وجل في الآخرة. ابن يزيد حفيد معاوية بهذا المقدار أظهر حبه. ماذا صنع؟ جلس على سرير الملك وخطب في الناس خطبة، قال: أيها الناس، هذا الكرسي وهذا المقام لعلي وأولاد علي، ليس بمكاني. الآن هذا حق علي بن الحسين زين العابدين، أنا ما أجلس على هذا المكان، هذا مو مكاني، مكان غيري. سبحان الله، أبي غصب، جدي غصب، هذول غصبة وأنا ما أكون من الغاصبين. فنزل من سرير الحكم وخرج من القصر وذهب إلى بيته، وما خرج إلى أن مات، وقدم الملك لأهل البيت. طبعا هناك صارت فترة سياسية مضطربة في الشام وفي العاصمة. انطلق أحد كبار وشيوخ بني أمية وهو مروان ابن الحكم وتسلم الحكم وجلس على سرير الخلافة وأصبح خليفة. طبعا خلافته كانت قصيرة، 6 أشهر، كما يقول أمير المؤمنين في معركة الجمل حينما أخذ مروان أسيرا. هذا مروان ابن الحكم كان في الجيش المخالف، يعني كان مع عائشة يحارب عليا، أخذ أسيرا، في قصة تاريخية مفصلة. الإمام أمير المؤمنين قال: لا حاجة لي في بيعته، أولم يبايعني بعد مقتل عثمان؟ لأن الحسن والحسين استشفعا، قال: أبويا احنا نشفع للمروان لا يقتل. قال: لا، ما أقتله. أطلق سراحه وقال، قال إنه يبايع. قال: لا حاجة لي في بيعته، إنها كف يهودية، وستلقى الأمة منه ومن ولده يوما أحمر، وهو أبو الأكبش الأربعة. أشار إلى أولاد عبد الملك بن مروان الأربعة الذين استولوا على الخلافة، وهم الوليد وسليمان وهشام ويزيد، يزيد بن عبد الملك. هذول الأربعة تولوا الخلافة من بعد عبد الملك أبيهم. فالإمام زين العابدين يعاصر يزيد بن معاوية، ومعاوية بن يزيد، ومروان، وعبد الملك، والوليد، هؤلاء الخلفاء الذين عاصرهم علي بن الحسين سلام الله عليه. أنا أكتفي هذه الليلة إلى هذا الحد، وإن شاء الله أذكر لكم المرحلة الثانية من حياته، ثم نتوقف عند إنجازاته الفكرية والعلمية، وما فتح من مدرسة تربية العبيد، لأنه كان محاصر وممنوع ومحروم من جميع الحقوق الاجتماعية. من زين العابدين سلام الله عليه؟ السلطة والجهاز الحاكم فقط سمح له بالدعاء. لذلك أشير إلى الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق في الليلة القادمة إن شاء الله. وأما ما يتعلق بالعزاء والمصيبة، 35 سنة، كلما رأى يتيما بكى. يوم من الأيام يمر، إذا نظر إلى الماء بكى، إلى الطعام بكى. كان يصوم نهاره، يأتي إليه غلامه بالفطور، يعني الإفطار، يقول: سيدي كل، سيدي اشرب. يقول: كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. نظر يوم من الأيام إلى طفل يتيم يمسحون على رأسه، بكى. قال: هذا طفل يتيم فقد أباه يمسح على رأسه، آه أبا يا حسين ماذا صنعوا بأيتامك. إذا بكوا على أبيهم ضربوهم بالسياط. إذا نظر إلى شاة يذبح، إلى ذبيحة، يقول للقصاب: هل سقيته ماء؟ يقول: يا ابن رسول الله، احنا مسلمين، وهل يمكن للمسلم ان يذبح الشاة بدون ان يسقيه ماء؟ ينادي: ابتا، هؤلاء لا يذبحون الشاة وهو عطشان، فقد ذبحوك عطشانا ابتا. الله اكبر، الله اكبر. بكى ليل نهار حتى خافوا على حياته، حتى عد من البكائين الخمس. يأتي إليه أبو حمزة السمالي، هذا الصحابي الجليل، يقول: سيدي، أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ مو كافي؟ عيونك راحت بعد، إيش قد تبكي؟ فيقول: يا أبا حمزة رحمك الله، إن يعقوب له من الأولاد كذا، 12 ولد عنده، غاب عنه ولد واحد، وكان يعلم بحياة يوسف، يعلم بأنه غير ميت، مع ذلك بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن، فقد بصره من الحزن. يا أبا حمزة، أنا نظرت بعيني قتل أبي وعمومتي وإخوتي، هؤلاء جميعا كالأضاحي، رأيت أجسادهم أمامي، كيف أهجع؟ كيف أستقر؟ شلون أنا أصبر؟ يا أبا حمزة، كلما تذكرت فرار بنات رسول الله من خيمة إلى خيمة، وإحراق مخيم أبي، خنقتني العبرة وكدت أن أموت. الله الله، أبو حمزة يبكي والإمام يبكي. فقال أبو حمزة: سيدي، أنتم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، أنتم تعودتم على هذه المصائب، القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة. الإمام قال له: جزيت خيرا يا أبا حمزة، صحيح، القتل لنا عادة وكرامتنا من الشهادة، لكن أسألك بالله يا أبا حمزة، هل كان سبي النساء لنا عادة؟ لقد سبوا بنات رسول الله وأمامهن رأس الحسين. قلبي يا أبو حمزة تراه وتفتت وذاق، مثل المصيبة اللي دهيتني ما حد صاق، ذيك الأقمار اللي بمنايا زلنا يزهرون، والليل كله من العباد ما يفترون، 17 فارقيتهم كلهم الصوم، افرد ساعة واستداهم حر الاتراء، لو شفت جسم اللي على المثنايات مطرع، ذاك الشباب اللي صباح العريس مذبوح، لو شفت الأكبر ما نميت بكثرة النار، ما خلت لنا كربلاء شيخ ولا عشاء. قال لا يا شبلي المصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا هل البيت عاد، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كسر المصايب يا ابن الأطياء. قال لي يا ابو حمزه
حشايب نار ملهوب لا زاد يهنالي ولا تنب مشروب تشهير عماتي يا ابو حمزه بالدروب
لا اله الا الله ومصيبتها
تشهير عماتي يا ابو حمزه بالدروب نحلت عظامي ولذي ذي العيش ما طاب ما نكست راسي
يا ابا حمزه
ما نكست راسي يا لجيل في جيل صناعتي ما قصروا بالغابرية زلزلوا البيت
شنو نكس راس زين العابدين شنو المصيبة العظيمة
نكس الراس دخول زينة مجلس يزيد نكس الراس دخول زينة مجلس يزيد ولي أنا معاتي أقف بديهوى بديوان لا كلمت يا حسين عدو اي لا كلمت يا حسين يا ادوا هو اعظم ما غيورة دخولها إلى مجلس سين ما برح اللهو والخمر
يا الله بزين العابدين اقض حوائجنا يستر عسرنا بيض وجوهنا بزين العابدين اشف كل مريض من وصاني لمريضه ألبسه ثوب العافية بزين العابدين فك كل أسير اقض حاجة كل محتاج ارحم موتانا سيما من سلف من هذا الجمع اللهم بلغهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات